الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها من كتاب عمدة الأحكام. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية نسيب الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحفيظ أن يعتزلنا مصلى المسلمين، وفي لفظ كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الحفيظ فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. تكلمنا في الدرس الماضي عن جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، ومن جملة الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أن صلاة العيد تصلى في المصلى، وهذه السنة في صلاة العيد. وفي الحديث يعتزلن مصلى المسلمين أي الحيم، فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد منذ أن شرع الله عز وجل صلاة العيد، والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي العيد في المصلى حتى توفاه الله عز وجل. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء ونازع في هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله، فذهب إلى أن صلاة العيد في المسجد هو الأحسن والأكمل، أن صلاة العيد في المسجد هو الأكمل والأحسن إذا كان المسجد يتسع للناس. وهذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك مسجده الذي هو خير المساجد على وجه الأرض بعد المسجد الحرام. ترك النبي عليه الصلاة والسلام مسجده وخرج لأداء صلاة العيد في المصلى، مع أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام له شرف عظيم وخير نساء المساجد على المسجد الحرام. فالصواب ما عليه جمهور العلماء واستثنى أهل العلم أهل مكة، فإنهم يصلون العيد في المسجد الحرام وما زالوا كذلك منذ أن شرع الله عز وجل صلاة العيد وفتحت مكة وصارت دار الإسلام، فما زال الناس يصلون صلاة العيد في المسجد الحرام. أما بعد ذلك من الأماكن فالهدي هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام والسنة سنته، على أن صلاة العيد في المسجد صلاة صحيحة، وإنما الكلام فيما هو أحسن وأكمل، وإلا صلاة العيد في المسجد صلاة صحيحة، لكن خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفعل خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فهي صلاة صحيحة. نعم، لا ما في إيه، هي من صلاة العيد في المساجد من السنن، في المصلى من السنن، ما هو من الواجبات؟ صلاة العيد في المصلى من السنن، فإذا صلى في المصلى فهو الأكمل والأحسن، وإن صلى في المسجد فهي صلاة صحيحة. وقد احتاج الناس في بعض الأماكن إلى أن يصلوا في المسجد لعدم تيسر المصليات، وإنما يتقي الإنسان ربه ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم. بعض الأماكن ربما ما تتوفر مصليات وأماكن تعد الصلاة، فلا تضيع صلاة العيد، بل تصلى ولو في المساجد. وإن تيسرت المصليات فهو الأكمل والأحسن والأفضل، فإنه هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث أن النساء لا يصلين صلاة العيد في بيوتهن، ولو كانت صلاة العيد للنساء مجزية في البيوت لرخص لهن الصلاة في البيوت كسائر الصلوات، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل. فلما أمرنا بالخروج دل ذلك على أن صلاة المرأة للعيد في بيتها لا يجزي، ولم يكن هذا الأمر معهودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين، يعني صلاة النساء للعيد في بيوتهم، وإنما إما أن تخرج لصلاة العيد إن تيسر ذلك، وإذا لم يتيسر ذلك فليس عليها شيء، فلا تصلي صلاة العيد في بيتها. وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولم يرى مشروعية صلاة المرأة للعيد في بيتها، لأن هذا الأمر لم يكن معهودا من النساء في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا في عهد الخلفاء الراشدين. قال المؤلف في لو بل كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكرة من خدرها وحتى نخرج الفيض فيكبرن بتكبيرهن. وفي التكبير في يوم العيد وهو سنة من السنن كما يدل عليه هذا الحديث، التكبير في العيدين من السنن. سواء في عيد الأضحى أو في عيد الفطر، كل ذلك من السنن، وكان هذا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث، فيكبرن بتكبيرهن. وفيه الجهل بالتكبير، فإن النساء يكبرن بتكبير الرجال، وهذا الدليل على أنهم يسمعن تكبير الرجال. فالتكبير في أيام العيد يجهر به. وقول في يكبرن بتكبيرهم ليس بصريح على التكبير الجماعي، والمراد بالتكبير الجماعي الاجتماع على التكبير بصوت واحد. أما الاجتماع على التكبير من غير الاتحاد في الصوت فهو مشروع، الاجتماع في التكبير من غير الاتحاد في الصوت فهو مشروع كما يدل عليه هذا الحديث. وإنما الذي استنكره جماعة من أهل العلم هو الاجتماع على التكبير بصوت واحد، يبتدئ جميعا بصوت واحد وينته جميعا بصوت واحد. وهكذا كما يستنكر التكبير الجماعي بصوت واحد، فيستنكر أيضا الإمامة في التكبير الجماعي. الإمامة في التكبير الجماعي يصير الشخص إماما للناس، يكبر لهم ويكبرون معه بصوت واحد. وقد ذهب جماعة من أهل العلم المعاصرين إلى أن هذا من البدع، إلى أن هذا الفعل من البدع. وقد كان حصل هذا الأمر قديما في عهد محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في المسجد الحرام. كان هناك من يجلس عند زمزم ويكبر، ويكبر أهل المسجد بتكبيره، يكبر أهل المسجد بتكبيره، بمعنى أنه صير نفسه إماما لهم فيكبرون معه تكبيرا جماعيا. فاستنكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، استنكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله، وقال أن هذا من البدع والمحدثات، وهذا في زمن محمد بن أمير الشيخ. فارتفع الأمر في ذلك الزمن إلى الملك من جهة بعض عوام الناس، ثم رفعت القضية إلى محمد إبراهيم آل الشيخ، فنصر ما قاله الشيخ ابن باز، نصر ما قاله الشيخ ابن باز من استنكار ذلك على من فعل ذلك. وهكذا ممن يستنكر ذلك الشيخ ابن عثيمين، وهكذا اللجنة الدائمة للإفتاء يستنكرون الاجتماع والإمامة، الاجتماع في التكبير بصوت واحد، وهكذا أن يصير الإنسان نفسه إماما للناس في التكبير فيكبرون بتكبيره بصوت واحد، وروا أن ذلك من البدع ومن محدثات الأمور. وألف في هذه المسألة العلامة التويجري رحمه الله رسالة في استنكار ذلك، ألف العلامة التويجري رسالة في استنكار ذلك. وهذا الحديث كما قلنا ليس بصريح في التكبير الجماعي، أعني بصوت واحد، أما الاجتماع في التكبير من غير الاتحاد في الصوت فهو مما يشرع على ما سبق بيانه. وفي هذا الحديث يكبرنا بتكبيرهم، والمعنى أنهن يسمعن تكبير الرجال ويكبرن، وليس فيه أنهن يكبرن مع الرجال بصوت واحد ولا أن الرجال يكبرون بصوت واحد. غاية ما في الأمر أنهم كانوا يستمعون على التكبير، وليس في أنهم يستمعون، يستمعون على جنس التكبير، لا أنهم يستمعون في أصواتهم، لا أنهم يستمعون في أصواتهم فيكبرون بتكبير واحد، يبتدئونه جميعا ويتمونه جميعا. نعم، وجاءت بعض الآثار وأهل العلم يناقشونها ولا يرون أنها دالة على ذلك، مثل الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، قال كن من النساء يكبرن خلف أبان وعمر ابن عبد العزيز، وليس الصريح في التكبير الجماعي. فإذا كبر الإمام بعد انتهائي من الصلاة مثلا وكبر الناس كل على حده فهم كبروا خلفه، يكبروا خلفه لأنه الذي ابتدأ التكبير، اعتبر أنه ابتدأ التكبير وهم إنما جاءوا بالتكبير وراءه، فهو المبتدئ وهم جاءوا بالتكبير تبعا، فيقال كبر الناس خلف إمامهم وإن لم يكن ذلك بصوت واحد، فليس بصريح على الاتحاد بالصوت، اللفظ ليس بصريح على الاتحاد بالصوت. وهكذا جاء عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري معلقا وجاء موصولا عند غيره عند البيهقي، وجاء أيضا عند الفاكي في أخبار مكة أنه كان يكبر وهو في قبته بمنى، فيسمع أهل المسجد تكبيره فيكبرون، ويسمع أهل السوق فيكبرون حتى ترتز منى تكبيرا، حتى ترتز منى تكبيرا. هكذا جاء في رواية البخاري، وجاء أيضا في رواية الفاكهة، وفي رواية البيهقي لفظة قد تشكل فيها، وفي رواية البيهقي في الكبرى حتى ترتج منا تكبيرا واحدا، حتى ترتج منا تكبيرا واحدا. تمسك بهذا من يقول بالتكبير الجماعي، وأن قوله تكبيرا واحدا أي بصوت واحد، وكثير من أهل العلم يرون أن هذا ليس بصريح في التكبير الجماعي، كان عمر يكبر ويسمع الناس من في المسجد تكبيره فيكبرون، ويسمع من في السوق فيكبر حتى ترتج منا، واتحاد هؤلاء بالصوت فيه شيء من النظر، أنه بصوت واحد فيه شيء من النظر، وقول تكبيرا واحدا قد يحمل على معنى أنهم اجتمعوا على التكبير وتركوا، نعم اجتمعوا على التكبير لا أنهم كبروا بصوت واحد، فلما اجتمعوا على التكبير قال الراوي تكبيرا واحدا أي أنهم ما ذكروا شيئا آخر، اقتصروا على التكبير ولم يذكروا شيئا آخر غير التكبير، فكان الاتحاد باعتبار الاتفاق على هذه الكلمة على التكبير لأن ذلك بصوت واحد. وعلى كل الآثار في ذلك فيها شيء من التأمل، وليس فيها تلك الصلاحة، والأصل الأذكار عموما، أصل الأذكار عموما هو الانفراد في الصوت، هذا هو الأصل في الأذكار عموما، الانفراد في الصوت وعدم تحري الاجتماع في الصوت، هذا هو الأصل في هذه العبادة. والأصل أن الاهتمام في الذكر أنه مما يستنكر، كما استنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على أهل الحلق الذين اتخذوا لهم إماما يأمهم في الذكر. والأثر الشهير عند الدارمي في سننه، فهذا هو الأصل في الأذكار أن الإنسان يأتي بها منفردا، ولا تجعل بصوت واحد، وقد تحصل الموافقة من غير قصد فلا أثر في ذلك ولا إثم، الموافقة قد تحصل من غير قصد فهذا لا أثر فيه لا ولا إثم على من حصل منه ذلك، وإنما الذي استنكره أهل العلم هو تحري ذلك أن يكون ذلك بصوت واحد، أو أن يتخذ له إماما يكبرون بتكبيره بصوت واحد، هذا الذي استنكره جماعة من أهل العلم على ما سبق ذكره. أما باعتبار كلام المتقدمين ما قد وقفت على كلام في ذلك لمن تقدم من أهل العلم القول في هذه المسألة، وإنما خاض فيها كثير من أهل العلم المتأخرين، وكلمة كبار العلماء المتأخرين كالكلمة الواحدة في استنكار ذلك، كلمة كالكلمة الواحدة في استنكار مثل هذا الفعل. ماذا؟ أنكر التكبير الجماعي بصوت واحد. طيب، لأنهم ينقل عن ابن الحاج في المدخل وعن ابن كثير، قلت لي قلت في الايه؟ في البداية والنهاية. طيب، أن استنكر ذلك، إذا هذه فائدة طيبة أن هناك من استنكر ذلك ممن تقدم من أهل العلم. يقول أو تقول أم عطية فيكبرن بتكبيرهم، وفيه أن الحائض لا تمنع من ذكر الله ومن شهود أماكن الخير، فيكبرن بتكبيرهم ويدخل في ذلك الفيض، وفيه أن النساء يكبرن في العيد إلا أن الشأن لهن هو حفظ الصوت خشية الفتنة، ويدعون بدعائهم وفيه مشروعية الدعاء في ذلك الوقت، وهو محمول عند بعض أهل العلم على دعاء الخطيب في خطبة العيد، أن الخطيب يدعو في خطبة العيد والناس يؤمنون ويدعون بدعائهم دعاء، أي يؤمنون على الدعاء، فيدعو الخطيب في خطبته والناس يؤمنون. قالت ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم، وفيه أن يوم العيد يوم مبارك، وفيه أن الحائض إذا خرجت في يوم العيد نالت من بركة ذلك اليوم، وإن كانت الصلاة في حقها غير جائزة لكنها تنال شيئا من بركة ذلك اليوم، فتكبر بتكبيرهم وتؤمن على دعاء الخطيب فيحصل لها بركة في ذلك اليوم. قالت يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته، وفي أن ذلك اليوم يوم طهرة ومن أسباب كفارة الذنوب، من أسباب كفارة الذنوب يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. نقف هذا الموضع وننتقل إلى الفرائض.